عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فعلما أن مسؤولية تربية الأولاد بين الأب والأم مسؤولية مشتركة تقتضي التعاون والتفاهم. أيها الآباء والمربون، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، راعى الأطفال واهتم بأمرهم، فعلى الناصحين والمربين أن يقتدوا بذلك بتلك السنة ويهتدوا بسنته صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر ولا يغضب من هؤلاء الأطفال إن أخطأوا، دلهم على الصحيح من غير تعنيف، وإن أصابوا دعا لهم صلى الله عليه وسلم. وإليكم أيها الآباء والأمهات والمربون شمائله صلى الله عليه وسلم في تعامله وتربيته للأطفال. ومن التوجيهات النبوية المباشرة والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري ومسلم أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن بن علي، حينها قال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ يستغرب، ما تعود على التقبيل ولا تلك الرحمة الأبوية، فتعجب من هذا الموقف. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. عجيب هذا الأب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وفي رواية أنه قال له: أو نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش هذا الأب الذي لا يقبل أبناءه؟ فعندما تنزع الرحمة من النفس يصبح القلب قاسيا ويجلب عليه الكثير من الآلام والمتاعب النفسية والعصبية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والحديث حسن الألباني. إذن فالرحمة من الحاجات الأساسية التي حثت عليها التربية النبوية ونبهت على أهميتها للمربي والمتربي على حد سواء. وقد أكد الآن علماء النفس الحديث أن فقدان هذه الحاجة يورث كثيرا من المشكلات النفسية القاسية عند الأبناء كالقلق والاضطراب والانطواء والإحساس بالوحدة والحرمان. وإذا كان الفقدان في الصغر أثر ذلك على مظاهر السلوك عند الكبر. نعم، واسمعوا إلى مقطوعة شعرية جميلة لأحمد شوقي تلخص هذا المعنى وتعرضه في أبهى صورة. يقول أحمد شوقي: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها فات الأوان ولا مفر، قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. فاعلموا أيها الآباء بأن كثيرا من الانحرافات والجنوح الذي يظهر عند الأبناء في الكبر يرجع في الأصل إلى ما تعرضوا إليه في صغرهم من الحرمان من هذا الجانب العاطفي، أقصد الرحمة. أيها الآباء والمربون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويمشي خلفهم أمام الناس، وكان يقبلهم وكان يضاحكهم، حتى يقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد دعينا إلى طعام، فإذا الحسين بن علي رضي الله عنهما يلعب في الطريق صبي، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه ثم بسط يديه ليأخذه رضي الله عنه، فطفق الغلام يفر ها هنا وها هنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلحقه ويضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه، ثم أقبل علينا وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين حسين سبط من الأسباط. سبحان الله، يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم ولده بين أصحابه، ويقبله بين جموع الرجال، ليعلم الرجال كيف يعاملون أبناءهم. أيها الإخوة المشاهدون، لقد بلغ من عناية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأطفاله أن ألقى لهم باله حتى أثناء تأديته للعبادة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صبية صغيرة يحملها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها حتى ينتهي من صلاته. من منا يصبر على ولده في الصلاة أو في شؤون البيت كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يحسن المعاملة مع ولده كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي وهو في صلاته تجوز فيها، أي اختصر الصلاة مخافة الشفقة من أمه. أيها الآباء والمربون، إن الإنسان لا يتميز في إنسانيته عن غيره إلا بهذه الأمور، إلا بنفسه، إلا بروحه، لا بأكوام لحمه وعظامه. فبالقلب والروح يعيش الإنسان، يشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتأمل ويتألم، بل ويكون من الأحياء. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولقد كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أرفق الناس وألين الناس، كما شهد بذلك فعله وسلوكه وأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. واسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. الحديث صحاح الألباني. أسأل الله تعالى أن يرفق بنا ويرزقنا الرفق، إنه بر رؤوف رحيم. وكان من مظاهر رفقه صلى الله عليه وآله وسلم رفقه بأبناء المسلمين. يقول أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. والحديث أخرجه البخاري. ولنا حديث نواصل بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
الحساسية عند الأطفال بشكل سريع،
التلقيح المجهري أو أطفال الأناليب زي ما حضرتك وصفتي،
المفروض إن هي تبقى تاخد بالها زيادة، ويبقى فيه حرص زيادة على الطفل.
اللقاح بس هو اللي يهمها. اخطر حاجه بتؤثر على الشرايين كلنا عارفين ان هي التدخين.
نعمل ايه؟
الحجر بتاع الشيشه بيعادل علبه سجاير كامله.
دور التدخين في كل منهما، في العقم وفي الاضطرابات السوقيه.
الرغبه بتحدث في الرجل نتيجه لتاثير الهرمون الذكري على خلايا المخ.
اهميه التغذيه للجنين والام.
اذا كل ليزر له مهام محدده.
الرجوله عمرها ما كانت سيجاره،
الشفط عن طريق الجراحة ولا الليزر هو الأصح؟
دي علامة مش كويسة،
يعني ممكن تبقى ممكن يعمل كارثة. هل الكلام ده مظبوط ولا أنا معلومتي مشوشة؟ الرضاعة الطبيعية بتساعد على التخلص من الوزن للأم والجنين.
أبتي أريد أن أسألك سؤال.
تفضل يا ابنتي.
أبتي لماذا سميتنا هذه الأسماء عائشة وخديجة؟
إنما سميتكما بأسماء أمهات المؤمنين عائشة وخديجة كما قال تعالى
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
بشر ولكن في صفات كمل فكأنه قد صير كيف يشاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قبل الفاصل نتكلم كيف ينبغي للمربي والمتربي أن يتعامل فيما بينهما بالرحمة، وتلك مسؤولية على الآباء والأمهات وعلى المربين كيف يتعاملوا مع من تحتهم سواء كانوا أولادا أو كانوا متعلمين في مدارس. علينا أن نسلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن تلك الرحمة وذلك الرفق الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصغار، وحثنا نحن كأمته من بعده أن نتخلق بهذه الأخلاق، نتخلق بالرحمة، نتخلق بالرفق في تعاملنا مع أبنائنا وأولادنا. وأيضا من الجوانب المتعلقة أيضا بالصغار موضوع التربية والتعليم، خاصة التعليم في السنوات الخمس الأولى. وانتبه أيها الأب، وانتبه أيتها الأم، إن الطفل يتعلم في سنواته الأولى أكثر بكثير مما يتصوره الآباء. إن الطفل كلما كانت سنه أصغر يكتسب من العادات بسهولة أكثر. 90% من العملية التربوية تتم في السنوات الخمس الأولى، كما أن الطفل في هذه الفترة يميل إلى إرضاء والديه ويحاول أن يخرج منه عبارات الثناء والإعجاب. أحسنت يا ولدي، جميل يا ولدي، هذه العبارات يحبها الطفل وهو صغير. بالتالي تلك وسيلة تربوية أن تستخدمها أيها الأب وأيتها الأم في ترغيب الابن أو البنت إلى تلك المعاني الجميلة. من البديهي أن يستعمل الوالد هذه الفترة الهامة في تعليم الطفل وتوجيهه الوجهة الحسنة. روى البخاري ومسلم أن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة إناء الطعام، يأكله هنا مرة وهناك مرة من الوسط مرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا بأي أسلوب علمه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سبحان الله، كلمات تربوية راقية، أين نحن منها في تعاملنا مع أبنائنا؟ لو رأينا هذا التصرف مع أولادنا كيف نتصرف؟ هل نتصرف بالسب والشتم والضرب أم بهذا الأسلوب الراقي؟ وأيضا نرى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو طفل صغير أراد أن يأكل تمرة من تمر الصدقة، فقال له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ بهذا الأسلوب يمنع ويأمر ويفعل. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عندما يرى الصغار والأطفال والأولاد حرص آبائهم وأمهاتهم على الذكر، ماذا تكون النتيجة؟ هذا يدفعهم إلى حفظ الأذكار والاهتمام بها. وبالتالي الأولى أن يرفع الأب أو الأم صوتها بالأذكار، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يرفع صوته فيسمع الصغار فيحفظون. ومعلوم أن الصغير إذا سمع كثرة الذكر بلسان الأب أو الأم تجد أن هذا الصغير يردد هذه الأذكار بدون أن يشعر. ينبغي أن نتعلم هذه الطريقة. عندما نركب السيارة نقول بصوت مرتفع دعاء الركوب فيتعلم ويسمع الطفل الصغير. وعندما نخرج من البيت نقول نردد دعاء الخروج من المنزل فيسمع الصغير فيتعود ويتعلم. وهكذا في كل مناسبة في كل موضع نقول الذكر ونرفع صوتنا بهذا الذكر حتى يسمع الصغير فيحفظ ويتعلم. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على منهج تعليم الأطفال، فنجده يوصي ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير فيقول له يا غلام، اسمعوا هذا الأسلوب في التربية، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. درس في التوحيد لمن؟ لغلام صغير. الآن انظروا إلى كتبنا في التوحيد والعقيدة كيف أصبحت، صارت علم كلام وعلم فلسفة، حتى العاقل والدارس لا يفهم، يحتاج إلى سنوات حتى يفك الرموز. لكن انظروا إلى حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلقن ذلك الغلام التوحيد بهذه الكلمات اليسيرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني الجميلة في نفس ابن عباس وهو غلام صغير. فأين الآباء وأين الأمهات والمربون المعرضون عن تعليم أبنائهم وتربيتهم بحجة أنهم صغار لا يفهمون شيئا؟ دائما هذه حجة محفوظة، أنا هذا صغير ما يفهم، فيتكلمون بما لا يليق أن يسمعه ذلك الصغير، وهذا الصغير يتلقن ويتلقن ويتربى. اعلموا أيها الآباء والأمهات بأن أولادنا الصغار كثيرا ما يندفعون إلى تقليد آبائهم وأمهاتهم، وهم يتعلمون بالقدوة والمشاهدة أكثر بكثير مما نحن نتصوره. الطفل يحاكي ويقلد أفعال والده، والطفلة تحاكي وتقلد أفعال أمها، فلماذا لا نوظف هذا الأمر في تربية أبنائنا على معاني الأمور، خاصة مثلا في أول الأمر في أمر الصلاة والمحافظة على الصلاة. وأنتم تشاهدون كيف أن الأب إذا قام يصلي نرى الأطفال يقومون بجوار الأب ثم يقلدون أفعال آبائهم وحركاتهم وأمهاتهم. ولذلك علينا، هناك قضية متعلقة بالآباء، نوصيهم بأن يحرصوا على صلاة النوافل والسنن في البيت، بل هذه هي السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن أحيانا في البيت حتى يرى الأطفال والأبناء ونحن نقرأ القرآن ونحن نذكر الله ونحن نصلي ونحن نصوم فنفطر. هذه الأشياء تربي الطفل، لا نحتاج إلى كلمات وعبارات وتربية بالكلام فقط، لكن لابد أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال. أيها الآباء، أيضا لابد من الحرص على مشاركة الأطفال في لعبهم أحيانا. أحيانا ينبغي أن الأب يلعب مع أبنائه، فمداعبة الصغار وملاطفتهم هذا أمر مهم في علم التربية. ثم يتم من خلال اللعب توجيه الأخطاء من خلال هذا اللعب، هذا من أفضل وسائل التوجيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يضع في فمه قليلا من الماء البارد ويمجه في وجه الحسن فيضحك. وفي صحيح البخاري وغيره عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه، لأنه كان صغيرا، يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يعني تذكر هذا الموقف ويقول عقلته، لأنه كانت موقف فيه مداعبة للصغير. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح الحسن والحسين ويجلس معهما ويركبهما على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد. هكذا كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان منهجه مع الصغار. فلماذا الآن يتكبر بعض الآباء أو الأمهات من تخصيص وقت للجلوس مع الصغار واللعب معهم؟ وعندما تخلى الآباء والأمهات عن أطفالهم وملاعبتهم نشأ بعضهم معقدا، وبعضهم منطويا، وبعضهم لا يحسن التصرف، وكان أكثر عرضة للانحراف والضياع كما نرى ذلك عند كثير من الصغار. أيضا هناك يعني مسألة ينبغي أن تنبه لها فيما يتعلق بالصدق والكذب عند الصغار، وهي أن الصغير لا يدرك الكذب إلا بعد الخامسة من العمر. الطفل لو كذب وهو يعني قبل السن الخامسة فإن هذا الكلام من خياله الواسع، فيكون كذبه في هذه الفترة غير مقصود ولا متعمد، وهو بحاجة للتوضيح والتوجيه في هذه المرحلة. ونرى الآن عكس ذلك، يعني قد يكون الصغير عمره سنتان أو ثلاث أو أربع فيقول أمرا خلاف الواقع بالنظر إلى خياله الواسع، فماذا يلاقي؟ يلاقي العقاب ويلاقي الزجر والضرب كما يفعل بعض الآباء، ظن منهم أن هذا الابن وهذا الولد يكذب على أبيه وأمه. واعلموا أيضا أيها الآباء والأمهات أن الكذب خلق يكتسبه الصغير من بيئته ومجتمعه ومن بيته. أحيانا الأم هي التي تعلم البنت الكذب، والوالد هو الذي يعلم الولد الكذب. الوالد الذي لا يفي بوعوده لأولاده يزرع الكذب في أولاده من دون أن يشعر. نعم النجاح سأعطيك كذا، غدا سنظهر ونخرج إلى الحديقة، سأفعل في الأسبوع القادم كذا وكذا وكذا. هو يزرع فيهم الكذب إذا كان لا يفي بوعوده وقد لا يشعر. ولذلك اسمعوا هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال، يقول: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. هو صغير، دعت أمه: تعال أعطيك. وهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: وما أردت أن تعطيه؟ فقالت أمه: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. نعم، حتى في التعامل مع الصغار نحتاج للصدق، وحتى هذا التجاوز والكلام الغير مطابق للواقع مع الصغار يعتبر كذب وتكتب كذبة. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. هذا قانون، أنت إذا تتكلم بكلام وهذا الكلام لا ينطبق على الواقع يعتبر كذب، سواء كان مع الكبير أو الصغير. بالتالي ينبغي علينا حتى الأب الذي يمثل أحيانا الصغير يشتكي إلى والده أن الأخ الأكبر منه ضربه، فماذا يفعل الأب؟ يفعل الأب فعلة تعتبر من الكذب عندما يمثل أنه يضرب ولده الصغير أو الكبير، هذا يعلم الكذب ويزرع الكذب في نفس ولديه الضارب والمضروب وهو لا يشعر. أيها الآباء والأمهات والمربون، الكلام يطول عن تربية الأبناء وعن تعليم الأبناء. الأطفال هم حياة البيوت، بيت لا أطفال فيه بيت فيه نقص وخلل. إنهم أيها الإخوة والأخوات يملؤون البيت إزعاجا، ولكنهم في الوقت ذاته يملؤونه فرحا وسرورا، يملؤونه فوضى، ولكنهم يملؤونه ضحكا وابتهاجا. فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة، على نعمة الأولاد الذين جعلهم الله تعالى فتنة لكم، فإما هم قرة عين في الدنيا والآخرة، وإما حسرة وندامة ونكد في الدنيا والآخرة. ومن الأخطاء الآن المنتشرة أن الآباء والأمهات يتركون هؤلاء الأبناء، يتركون أمام التلفاز، فالتلفاز هو الذي يربيه، والشارع هو الذي ربي، والمدرسة ربي، والخادمة ربي، والأب والأم لا يربون ولا يفعلون شيئا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعملوا صالحا وسيروا على هذا النهج الذي ذكرناه وأصلحوا النشأ، تسعدوا في حياتكم وبعد وفاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاء.